إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا هذا. وقد أخذنا فيما مضى من جامع الإمام الترمذي رحمه الله إلى أن وصلنا إلى قوله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم.
نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه.
يعني هذا دليل على أن بول الغلام ينضح ولا يجب غسله، بخلاف بول جارية فإنه يغسل. نعم.
قال: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم جميعا.
غلام هذا له شعر هنا: اعلم هداك الله أن الولد دعوه بالجنين حتى يولد ما دام في بطن أمه جنين، ثم صبيا للفطام يدعى إلى أن يفطم، ثم إلى سبع غلاما يرعى، ويافع لعشرة حزور، لخمس عشرة أتاك الخبر، وقمودا للخمس والعشرين، ثم عنطنة إلى ثلاثين يؤم تأم، ثم لأربعين قل مميل قل سمل، ثم إلى خمسين قالوا كهلوا، إلى ثمانين بشيخ يعني بشيخ يعلى، ثم إلى زاد، ثم إذا زاد بهم يجلى. هم شيخ كبير. نعم. أورده الحافظ في الفتح كذا: فاحفظ وقاك الله من كل أذى. دعاء. نعم.
وبه إليه قال: قال أبو عيسى، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم.
السبب في الخلاف: قالوا بول الغلام هذا يعني غليظ فيكفيه نضحه، وبول الجارية رقيق يتشربه العضو أو الثوب فلا بد من غسله. نعم.
وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا.
نعم. أما إذا أكل الطعام يغسلان جميعا. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت كلهم عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاستووها فبعث
أمر أي كريه المقام بها ولم يوافقهم هواؤها. نعم.
فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها.
هذا محل الشاهد: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه يعني. وهذا هو الصواب من قول العلماء، وخالف في ذلك بعضهم وقالوا لا بد يعني من غسل نجاسة يعني، ثم يحملون هذا على الخصوصية وإلى آخره. نعم.
فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يخدم الأرض بفيه حتى ماتوا.
لأنهم فعلوا بالراعي هكذا، هذا قصاص الراعي، قتلوه هذه القتلة فاقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه.
بول ما يؤكل لحمه الراجح من أقوال العلماء أنه طاهر، بوله وروثه وخفيه طاهر. وأما ما لا يؤكل لحمه فإن وجد دليل يلحق به، لكن الظاهر أنه يعني أيضا كما يقول الشوكاني رحمه الله أنه يلحق بهذا. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة.
نعم.
هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله والجروح قصاص.
نعم.
وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود.
قبل
أن تنزل الحدود،
يعني معناه أنه منسوخ على قول محمد بن سيرين. نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في الوضوء من الريح. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
لا وضوء إلا من صوت، صوت إذا سمعت توضأ انتقض وضوءك، أو ريح كذلك إذا شممت ريح يتوضأ، وإلا فلا. يعني معناه أن الشك هل انتقض الوضوء أم لا لا يضر إلا إذا تأكد بها بهذين الطريقين، إما بأن يجد ريحا أو سمع صوتا، فعند ذلك انتقض وضوءه ويتوضأ. نعم.
هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا،
حتى يتأكد معناه، بحيث لو قيل له حلف يحلف هل هذا الذي شممته ووجدته يعني ناقض للوضوء فإن حلف يعني أنه ليس يعني لا يلزمه الوضوء وإلا يلزمه الوضوء. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
يعني حتى يتوضأ ما يقبل الله صلاة بلا وضوء. وبالمناسبة إنه يكثر فيما بين العشاءين نوم الناس في المسجد أو في الحرم، يعني كثير من الناس يجهل هذا الحكم، ينام فإذا أذن العشاء يقوم ويصلي العشاء. هذا يعني عظيم، هذا عظيم، يعني معنى ذلك أنهم لا يعتقدون أن النوم ينقض الوضوء. النوم المستغرق وهو وضع جنبه، فكيف أمامه مستغرق؟ يعني النوم المستغرق يعني ينقض الوضوء، والنوم الخفيف نعس كذا وأنت جالس كذا، فهذا لا بأس به. وأما الذي اضطجع ووضع جنبه على الأرض أو ظهره على الأرض ثم إذا أذن المؤذن وهو نائم بين العشاءين وإذا أذن المؤذن يقوم ويصلي العشاء، فهذا ضائع، لا صلى ولا استرح. الله المستعان. كثير من الناس جاهل، يجهل كثير من الناس يجهل هذا الحكم ويتسهل في نقض الوضوء النوم. نعم.
هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد رضي الله عنهم جميعا.
نعم.
وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم.
وقال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه.
هذا هو قول المبارك، هو المعيار.
وقال
قال له حلف فحلف، هذا هو، هذا حلف أنه ليس ناقض الوضوء، ما خرج مني شيء، هذا ما يتوضأ. وأما إذا قال أشك أو كذا فهذا يلزمه الوضوء.
وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق.
نعم.
هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل إليه قال باب الوضوء من النوم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد، قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو قال نفخ، ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
هكذا قال له الذي كان على صفة الركوع والسجود ونام، ما يلزمه، إنما يلزم الذي اضطجع على جنبه كما ذكرناه ونشاهده بين المغرب والعشاء هنا في الحرم. بعض الناس ينام ويضع جنبه ثم يصلي، اللهم استعان، فهذا انتقض وضوءه، يصلي بلا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. نعم.
قال وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
هذا نوم خفيف، يعني نوم خفيف نعاس، ينعسون بهذا تهز رأسهم وكذا، وهذا لا ينقض الوضوء، وكانوا يصلون بعد ذلك. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه.
إذا نام معتدلا يعني مثبت مقعدته على الأرض فهذا لا وضوء عليه، لا وضوء عليه وإن نام. نعم.
قال أبو عيسى: وقد روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه.
نعم.
واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء.
من نام قاعدا
فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه.
قال الشافعي:
من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء،
لأنه مستغرق. إذا نام ورأى رؤيا فهذا مستغرق، هذا قول الشافعي. وبعضهم يقول: من نام قاعدا لا يجب عليه. نعم.
وبه إليه قال: باب الوضوء مما غيرت النار. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم. قال: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا.
يعني ابن عباس كان ينكر ذلك، لأن كثيرا من الأشياء يعني يمسها النار ولا نتوضأ، فكيف نتوضأ من هذا؟ فقال: لا تضره مثلا. والحديث صحيح، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار، لكنه نسخ. نعم.
قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى رضي الله عنهم. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار.
منسوخ.
وبه إليه قال: باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. وبالسند المتصل إليه قال:
هذا هو الناسخ. نعم.
قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار رضي الله عنهم فذبحت له ساة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
هذا معناه منسوخ، أولا توضأ والثاني ما توضأ، فدل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، وهذا هو الصواب. نعم.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمر بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة رضي الله عنهم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين. قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أصح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار. وبالسند المتصل إليه قال باب الوضوء من لحوم الإبل، وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها.
دل على أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، وهذا ما لا ناسخ له، يعني لا توضأ ما مست النار منسخ إلا يعني إلا الإبل. نعم.
وفي الباب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وأسيد بن حضير رضي الله عنه، وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني رضي الله عنه، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه. قال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما. وبه إليه قال باب الوضوء من مس الذكر، وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ.
هذا الحديث مقدم يعني على حديث وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك، لأن هذا في أول بناء المسجد وهذا متأخر، فدل على أن من مس ذكره هو الناسخ. نعم.
قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة رضي الله عنها، وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيها عن عروة عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والسافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة رضي الله عنها. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة رضي الله عنها في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان. وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. وبه إليه قال: باب ترك الوضوء من مس الذكر. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه.
المفروض هذا الباب مقدم، لأن هذا أول منسوخ والناسخ بعده، لكن مصنف عكس المسألة. ظاهر صنيع الترمذي رحمه الله أنه يرى ترجيح حديث طلق هذا على حديث بسرة رضي الله عنها، حيث أخر هذا الباب، وهكذا فعل النسائي في سننه. ولذا قال السندي الحنفي رحمه الله ما نصه، وصنيع المصنف عن النسائي يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وذلك لأنه بالتعارض جعل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به، ولا يعني ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن جعل مس الذكر كناية عن البول، لأنه غالبا يرادف خروج الحديث منه، ويؤيده أن عدم انتقاد الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة، وهي أن الذكر مضعة من الإنسان، فالظاهر دوام الحكم بدوام علته. ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه انتهى كلام السندي. قلت: قد تقدم تحقيق القول في المسألة، وأن الراجح في ذلك هو القول بوجوب الوضوء من مس الذكر لقوة أدلته، فهو فراجع ما سبق في الباب الماضي، والله تعالى أعلم. هذا هو الصواب. هذا حنفي يجادل عن الحنفيين. نعم، الحنفية يرون أنه لا ينقض، وبذلك هو مشى عليه. نعم.
قال: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك.
حنفية هذا المذهب. نعم.
وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب.
نعم.
وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن.
نعم.
وبه إليه قال: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة وهناد.
هذا دليل، هذا يتكلم عن مس المرأة من القبلة، أي قبلة زوجتي قبلها، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ المصنف ممن يرى أن القبلة ما تنقض الوضوء، وهذا هو الصواب. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ قال فضحكت.
هي قبلها وخرج إلى الصلاة، فدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك الشافعي رحمه الله فيرى نقض المرأة نقضها مثل المرأة ينقض الوضوء، ويحتج بقوله تعالى أو لامستم النساء. والأرجح في تفسير الآية هناك الجماع، إذا جمع رجل زوجته يجب عليه أن يغتسل، وأما مجرد اللمس فلا، لأن هذا الحديث صريح صحيح يدل على عدم الوجوب. نعم.
قال: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال نعم. مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين.
نعم.
قال: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله عنها، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
قال هكذا، ولكن قلت هكذا قال مصنف رحمه الله، ولكن الذي يظهر أن حديث الباب مروج من عدة طرق، وهو إن تكلم في مفرداتها لكن مجموعها تحصل له القوة، فالضعف ما منجبر بذلك على أن له شواهد فمنها إلى آخره. والحاصل أن حديث هذا الباب قوي صالح للاستدلال به، وإنما ذكرناه فتأمل كما ذكرناه فتأمله بالإمعان، الله أعلم.
وبه إليه قال: باب الوضوء من القيء والرعاف. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر، وهو أحمد بن عبد الله الهمداني وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.
لكن هذا دلالته على النقض بعيد، لا يلزم من ذلك أن وضوءه لنقض الوضوء.
قال أبو عيسى: وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح. قال أبو عيسى: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي.
نعم.
وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. نعم. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال عن خالد بن معدان: وإنما هو معدان بن أبي طلحة،
قلت: قد تبين مما سبق من ذكر الأقوال وأدلتها أن القول الراجح هو قول من قال إنه لا يجب الوضوء من القيء والرعاف لعدم دليل صحيح. وحديث الباب وإن قيل بصحته إلا أنه ليس صريحا في ذلك، لأن الإخبار بوضوئه صلى الله عليه وسلم بعد القيء بيان لوقوع الوضوء بعده، لا بيان لكونه سببا للوضوء، إذ لم يعني يثبت أنه كان متوضئا قبل القيء حتى ينتقض وضوءه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك.